الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جمعنا الله في هذه الليلة الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال لعام 45,400 في دار الحديث السلفية بمدينة الحامي. هذه الدار التي آتت أكلها بفضل الله وتوفيقه وتسديده، ثم بجهود الشيخ الهمام أبي بلال خالد بن عبود حفظه الله وبارك فيه. هذا الشيخ الذي نحبه لله ويتعين علينا ذلك، رجل نفع الله به نفعا عظيما، بادر إلى تأسيس دار الحديث بعد خروج طلاب العلم من دماج، والفضل للمتقدمين، حفظ الله عز وجل به من شاء من طلاب العلم ودعاة السنة، وكم له من الجهود علميا ودعويا ونفاحا عن هذا الخير، وجهادا في دفع الشر والضير الذي يأتي من قبل أهل البدع، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره ويعلي شأنه ويثبته على دينه حتى يلقاه. الله عز وجل جعل أمارات وعلامات لحبه للعبد، ومن ذلك القبول بين أهل الإيمان وأهل الطاعة. وسبحان الله، هذه المحاضرة نرجو أن تكون في ميزان حسناته، وإلا أنا حين رجعت من رحلتي الدعوية في شهر رجب عزمت على عدم الخروج من الدار إلا للحج، ولكن شاء الله عز وجل أن أخبرنا بنزول اسمه مع من سيشارك في الاجتماع الذي تم في دار الحديث السلفية بالضالع الذي يقوم عليه الشيخ رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله. فاشتاقت النفوس إلى المشاركة لمثل هؤلاء الشيوخ، لا سيما الشيخ أبي بلال حفظه الله، لأنه محبوب إلى نفوسنا، وثانيا من أقرب الدور إلينا، ولما رأيناه تشجع للخير قلنا نشارك فيه. ثم شاء الله عز وجل أن تأخر عن الحضور لعذر، وكم رأينا من استبشار الناس به لو كان نزل، سواء في دار الحديث بصلاح الدين حيث كان قد أعلنوا واستبشروا جميعا الشيخ والطلاب، بل وأهل عدن عامة، وهكذا حين ظن نزوله في أبين قد أعد العدة لاستقباله والاستفادة منه، وهكذا حيث كانت الرحال تحط، ولكن جزاه الله خيرا. فالعالم مع إخوانه سواء كان حسا أو معنى، وحين تكلم المرحب يوم أمس في اجتماع أهل السنة بمدينة الضالع ونقل سلام الشيخ أبي بلال على الحاضرين، ضج المسجد بقولهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعسى أن يناله هذا الدعاء المبارك من هذه الثلة الكريمة الكثيرة التي كانت في حال وضوء وفي انتظار صلاة ورباط وفي حضور ذكر، وكثير منهم في سفر، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونبشركم أنه حصل اجتماع طيب مبارك ما كنا نظن أن يكون، ولكن الحق أن الله عز وجل وله الحمد والمنة وبه التوفيق، ومنه أقبل بقلوب العباد على هذه الدعوة المباركة. جاء الناس زرافات ووحدانا من شبوة، وبعضهم من هذه الدار ومن أبين أعلاها وأدناها، ومن عدن، ومن لحج بجميع مناطقها، صبيحة والعند والحوطة والفيوش، أهل السنة، وردفان ويافع، وهكذا من تعز والحديدة، ومن مديريات الضالع امتلأ المسجد والصرح، وامتلأت الحصباء التي بجانب المسجد، وكان اجتماعا مباركا فيما نرجو ونؤمل. تكلم في العصر، كانت خطبة الجمعة للشيخ فتح القدسي حفظه الله بارك فيه، وكانت المحاضرة في الليلة التي قبله للشيخ فتح القدسي مع عبد الرحمن الشميري، الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظهم الله جميعا. ثم بدأ الاجتماع من بعد صلاة العصر، تكلم أخونا أمين جعبل الضالعي مرحبا ومؤهلا ومسهلا، ثم تكلم الشيخ عبد العليم الصلوي، وهكذا تكلم الشيخ عبد الله الحكمي أبو عامر، وتكلم الشيخ طارق الوليدي، وتكلم الشيخ ماهر الشاذلي، وتكلم أيضا وشيخ آخر، وختمها الشيخ حسين الصلاحي حفظ الله الجميع. كان المتكلمون في العصر 7 بالمقدمة، ثم قام الناس إلى وضوئهم وطهورهم، وقام بعد صلاة المغرب الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله مرحبا مؤهلا مسهلا، ثم ألقيت قصيدة لأخينا عبد الله جزيلان، وقصيدة للأخ أنس، ثم بعد ذلك كان الترتيب في المحاضرات: الشيخ جميل الصلوي، ثم الشيخ عبد الرزاق النهمي، ثم الشيخ حسين الحطيبي، ثم الشيخ أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي، ثم قمت أنا بما يسره الله عز وجل، ثم الشيخ زايد الوصابي حفظه الله، وقمنا لصلاة العشاء. ثم بعد العشاء تكلم الشيخ أحمد بن عثمان العدني بموعظة ربما ذرفت منها العيون ووجلت لها القلوب، ثم ختم المحاضرة بتواصل عن بعد شيخنا يحيى حفظه الله بوصايا طيبة نافعة تبين شأن هذه الدعوة، وأنها دعوة علمية، وأن اجتماعاتها قائمة على التآلف والتزاور والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لهم مقاصد سياسية ولا نحو ذلك، وإنما هو اجتماع لشرح الدعوة ولدعوة من شرد لعله أن يعود، ولرفع التشويه عمن شوهت عنده الدعوة، في كلام طيب مبارك. ثم انطلق الناس كل عائد من حيث أتى، جزى الله أخواننا في مدينة الضالع خيرا على ما رأينا من بشاشة مواطنيها قبل طلاب العلم فيها، وهكذا حسن الترتيب سواء ما قامت به الجهات الأمنية أو غير ذلك. وهذا الاجتماع هو تمثيل لدعوة أهل السنة والجماعة، يعني تكلم فيه عن التوحيد والعقيدة الصحيحة والدعوة والجهاد بأنواعه، جهاد اللسان والبيان، وجهاد السنام بضوابط الشرعية، حذر من الحزبيات، الثناء على الدعوات السلفيات. فكان اجتماع عظيم، من حضره بجسمه، وكثير من أهل السنة حضروه بقلوبهم، ممن لم يحضر حضر بقلبه، والحمد لله. الحق أن مثل هذه الاجتماعات تفرحنا، لأن الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعد ذلك المصافحات والمعانقات بين المشايخ وبين من شاء الله من طلاب العلم والدعاة، يعني ربما الذين تكلموا من المشايخ دون من حضر بكثير، فقد حضر الجم الغفير المبارك. فنسأل الله أن يحفظ دعوتنا وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والاستمرار الاستمرار أيها الأخوة في الدعوة إلى الله وفي السير الحسن الذي ترونه وتلمسونه. أنتم اليوم طلاب علم وغدا مشايخ سنة، والله أمس تعجبت، هناك من كان من طلابنا وصار شيخا، وهناك من كان من زملائنا، وهناك من استفدنا منه، فاجتمع الجميع السابق واللاحق من فضل الله، من توفيق الله، من عون الله. فنسأل الله أن يبارك في أهل السنة حيث حلوا ورحلوا. والتواصي يا أخوة بطلب العلم، لا نفرط في هذه الوصية أبدا، لا نشغل عن طلب العلم لا بوظيفة ولا برتبة ولا بمسؤولية ولا بمال ولا بزواجة ولا بعمل من الأعمال، لا نفرط في طلب العلم أبدا ولا نقصر فيه. كثير منا ترك وظيفته والتحق بدار الحديث بدماج، ترك تجارته والتحق بدار الحديث بدماج، ترك رتبته والتحق بدار الحديث بدماج، ترك غربته والتحق بدار الحديث بدماج، بل ربما بعضهم أحرق جنسيته الأمريكية أو البريطانية أو نحو ذلك، كله رغبة في العلم. بينما نلحظ الآن بعضهم ربما يترك العلم ليبحث عن وظيفة أو عن رتبة أو عن تجارة أو عن جنسية أو عن غربة أو عن فيزا، ما يصلح هذا والله، لا سيما إنسان قد ذاق العلم وعلم جميل شأنه وعلوم مرتبته. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل هناك في الدنيا أعظم أجرا وسبيلا لدخول الجنة من العلم؟ العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، ما العلم؟ وقال ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إياك يا طالب العلم أن تفرط في العلم من أجل شيء، لا من أجل دنيا ولا من أجل زواج ولا من أجل تكاثر ولا من أجل شيء. سمعنا مرة شيخنا يحيى يقول: والله لو أعلم أن نسائي الأربع سيشغلنني أو يمنعنني من العلم لفارقتهن. صحيح، نحن أعزنا الله بالعلم، أكرمنا الله بالعلم، هذا جاء من بلاد الهند والسند، والآخر من أدغال إفريقيا، والثالث من إندونيسيا وماليزيا من شرق العالم، وهذا من أوروبا وأمريكا من غرب العالم، ثم نشغل عن العلم؟ عزنا بالعلم، رفعتنا بالعلم، نصرنا بالعلم، حفظنا بالعلم، كرامة دنيانا وأخرانا بالعلم، لماذا نترك السبب العظيم للرفعة في الدنيا والآخرة من أجل دنيا، من أجل وظيفة، من أجل رتبة، من أجل دكان صغير أو كبير حتى؟ لا نترك، لا نفرط أبدا، لا يتسلط علينا الشيطان، والحمد لله قد أكرمنا الله كأن الأول عندنا دار واحدة، دار في دماج، لا سيما بعد أن وقعت الفتنة وذهب من ذهب مناوئا لتلك الدار السلفية، حتى عيرنا في العالم ما معهم إلا شيخ واحد، ما معهم إلا عالم واحد، أصبحوا يعيروننا أهل البدع بقلتنا وبضعفنا وبكثرة القائمين علينا بالمناوئة والتحذير. إن شاء الله عز وجل أن حصل بغي الرافضة فكانت دعوتنا معروفة عند السلفيين، فجعل الله نصرا وظفرا وعلمت الدعوة عند الجميع، عند المسؤولين، عند التجار، عند العرب، عند العجم، رفع الله ذكر أهل السنة لما قاموا بجهاد السنان إضافة إلى ما كانوا عليه من جهاد اللسان والبيان، ثم هجروا وعادت المهجر يعيش ذليل، كما يقول المثل يا غريب كن أديب، هذا يرفع صوته وهذا ربما يحتقرك وهذا يطردك، لكن شاء الله العزة من جميع جوانبها. فحين خرجنا من صنعاء النقلة الثانية وفق الشيخ أبو بلال حفظه الله لتأسيس هذه الدار العامرة، ثم تتابع مشايخ السنة على تأسيس دور أخرى ها هنا وها هنا، فصرنا نقول وبهذا القول يقول العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وصرنا إذا رددنا على بدعة رد عليها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وصرنا إذا شرح كتاب شرحه الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وصارت البلاد طولا وعرضا من أين جئت؟ قال من دار الحديث بالحامي، حياك الله تفضل. من أين جئت؟ من دار الحديث بالضالع، حياك الله تفضل. من أين جئت؟ من دار الحديث بصلاح الدين، حياك الله تفضل، جزاكم الله خيرا. وهكذا ثم من الله علينا وأدركناهم بعد فوات شيء من العمر والوقت، ولكن لله الحمد، لله الحمد أن ثبتنا، والله لله الحمد أن ثبتنا، وإلا مررنا بثلاث سنوات عجاف سيئة تطلعت قلوبنا للدنيا، وأصبحنا نتمنى ما يتمناه أهل الدنيا، ما كان عندنا في القلوب كثير شيء غير أن نرى هذا مع سيارة وهذا مع عمارة وهذا ولده يجلب الدنيا، ونحن هكذا في قلة. ثم شاء الله عز وجل أن خرجت الرحلة الأولى إلى اليمن بعد دخولنا إلى المملكة العربية السعودية، وكانت في سنة 37 على ما أظن، ثم كانت الرحلة الثانية في سنة 38 و400 ألف، ثم شرح الله صدري ويسر لي أمري إلى العودة إلى هذه الديار المباركة. وكان مبدأ ذلك في رمضان، قلت للأهل إن شاء الله نحج هذا العام ثم العودة إلى اليمن، بكوا عارضوا صيحوا حاولوا بقدر الإمكان، وأن الذي معي سيخرج حياه الله، والذي يحب أن يبقى هنا أستأجر لها بيتا مع أبنائها، أما أنا عزمت على الخروج. ثم كتبت لشيخي على ما أذكر في شهر شوال رسالة، قلت له فيها أنا عزمت على الخروج إلى اليمن للدعوة إلى الله عز وجل. تعجب وفي نفس الوقت استبشر، وفعلا بحمد الله عز وجل جمعت عزيمتي وقويت قلبي على أن يكون الرحلة من مكة يوم 27 من شهر ذي الحجة. كلمة واحدة بفضل الله جمعت أمتعتي وتركت عفشي هناك، وأخذت أهلي معي. والله حين خرجوا من المملكة الكل يبكي، أطفال، بنات، زوجات، وأنا أضحك وأبتسم، واستشعرت أن هناك فتح عظيم ينتظرني. وفعلا وجدت فتحا عظيما، تدريسا وتأليفا ودعوة وخطابة وبركة، والله ما وجدتها في غير هذا المكان الذي أنا فيه الآن. وأرجو أن يكون الله عز وجل علم مني صدق في هذا الخروج مع ضعف ما في قلبي من الإخلاص، أسأل الله الإخلاص، فعوضني. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله يا أخوة ما هناك مثل العلم في اللذة، ما هناك مثل العلم في الطمأنينة، ما هناك مثل العلم في الراحة، ما هناك مثل العلم في الرفعة، ما هناك مثل العلم في الدنيا، حتى الدنيا. يا أخي ما عند أبي بلال الحضرمي، ما عند عبد الحميد الزعكري، ما عند يحيى الحجوري، ما عند فلان وفلان، كلنا ربما كنا من أفقر ما يكون، وما زلنا الحمد لله، لكن رزقنا ورزقنا طلابنا بفضل الله. هذا يؤدي الإجارات، وهذا يستدين ثم يقضي، وهذا أسس دار عظيمة، يأتي الضيوف، يأتي الزوار، يأتي الخير. فلا تكسلوا ولا تفتروا، إياكم إياكم، الأمة بانتظاركم، الأمة بانتظاركم، الأمة عيونها عليكم، لا سيما الأمة في المحافظات الشمالية. والله إننا لنؤمل أن يأتي اليوم الذي تحمل فيه الباصات من دور الحديث السلفية في المناطق الجنوبية إلى البلاد الشمالية، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى العقيدة الصحيحة، دعوة إلى العلم، تحذير من الجهل. ولا تستبعدوا، سمعنا كلمة بالأمس من الشيخ حسين الصلاحي وهي في أذهاننا، لكن عبر عنها بأسلوب عجيب. قال يا أخوة، قبل 90 كان الجنوب مظلم والمناطق الشمالية فيها نور، ثم شاء الله عز وجل وذهب الظلام وجاء النور، والآن كثير من المناطق مظلمة، ولا يبعد أن الله عز وجل يذهب تلك الظلمة ويأتي الله بهذا النور. اطلبوا العلم، اجتهدوا، سواء هذا الأمر حصل في حياتنا وهذا الذي نؤمله ونرجوه من الله عز وجل، ألا نموت حتى نرى ثأرنا من الرافضة ونرى النصر للعقيدة الصحيحة وللتوحيد الخالص وللعبادة الحسنة، وإلا كان ذلك بعد موتنا. سيأتي الله بالنصر، سيأتي الله بالظفر، لكن والله إنه لمعيب حين تفتح البلاد يا فلان قم بهذا المسجد، قال ما عندي علم. وأين أنت هذه السنوات الكثيرات؟ وأين أنت وأنت قاط في دور حديث؟ أين أنت من حفظ القرآن؟ أين أنت من حفظ السنة؟ أين أنت من فهم الحديث؟ أين أنت من تعلم التوحيد والعقيدة؟ فالله الله يا عباد الله، والله إن غدا لناظره قريب، وما من يوم قد لحقنا اليأس أبدا. نشعر أن صنعاء وحجة والحديدة وصعدة وبقايا تعز وإب وذمار والجوف هي في الأصل بلاد سنة، هي في الأصل لأهل السنة، وكانوا أحق بها وأهلها. نحن أحق بتلك البلاد من المبتدعة الضلال ومن الزنادق المنحرفين من المنافقين، لكن لله الحكمة، قد يبتلي لأن الناس فرطوا الحق، فرطوا كثير من القبائل كان العلم بين يديها وتزهد فيه، كثير من البلدان كان باستطاعتها أن تستفيد وزهدت فيه، فابتلاهم الله بمن آذاهم في توحيدهم، ومن آذاهم في عقائدهم، ومن آذاهم في أخلاقهم، ومن آذاهم في صلواتهم، ومن آذاهم في جميع شانهم. فعسى أن يأتي الله عز وجل بالفتح والظفر، وستجد عند ذلك من يقول أين أنتم يا أهل السنة؟ أين أنتم يا طلاب العلم؟ أين أنتم يا معاشر السلفيين؟ علمونا، فقهونا، وجهونا، ما رأينا منكم إلا الصدق. هذا هو الواقع الذي نأمله والذي نرجوه. كم حذر مشايخنا من القرضاوي، كم حذر مشايخنا من الزنداني، كم حذر مشايخنا من طارق السويدان، كم حذر مشايخنا من عمرو خالد، كم حذر مشايخنا من محمد سرور، كم حذر مشايخنا من عبد الرحمن عبد الخالق، وهم مبجلون عند حكومات، وهم محاطون بأموال وأبهات، وما ذهبت الليالي والأيام إلا كثير من الحكام يتكلمون عن هؤلاء الضلال، وعرفوا حقيقتهم. فكذلك أنت أيها السلفي، سيعرف الجميع الحقيقة التي أنت عليها. أصدق مع الله فقط، استعينوا بالله واصبروا بهذين الشرطين، استعينوا بالله على طاعته، على توحيده، على العلم، على العمل، واصبروا على ما تلاقون وما تؤذون، وابشروا واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، سيأتي الظفر، سيأتي النصر، سيأتي العز، إما في دنيا وأخرى، وإما في أخرى، إن لم ندرك ذلك في دنيا مع أننا نرى أننا في خير عظيم ورفعة من الله عظيمة. كيف لو كنا مثل الإمام أحمد، أو مثل يحيى بن معين، أو مثل شعبة بن الحجاج، أو مثل سفيان الثوري؟ كيف سيكون شأننا؟ عرفنا بين الناس ونحن مساكين ضعفاء في العلم، ضعفاء في العمل، ضعفاء في الزهد، ضعفاء في الدعوة، ضعفاء في الاجتهاد، ومع ذلك نرى بركة عظيمة لمن سلك مسلك العلم والعلماء. فكيف لو وفقنا الله عز وجل وكنا مثل أولئك؟ والله ربما لرأيتم العجب العجاب. فانظروا يا عباد الله إلى إكرام الله لنا مع ضعفنا، مع قلة علمنا، مع ضعف إخلاصنا، مع ضعف متابعتنا، مع أشياء كثيرة نعانيها، نسأل الله العافية والستر. ومع ذلك جعل الله عز وجل لمن لديه شيئا من العلم أو شيء من العلم هذه الرفعة التي وعد بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الزهري رحمه الله إذ يقول: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. الحامي هذه كانت قرية بعد العشاء ربما تجد أحدا في شوارعها، وكانت قليلة الدنيا فضلا عن غير ذلك. انظروا حين نزل فيها طلاب العلم صارت شبه مدينة، يعرفها القاصي والداني في جميع المعمورة ويترصدون ما يخرج منها. نزلت مسجد الصحابة والبيوت رخيصة، وحول المسجد لا دكاكين ولا شيء إلا واحد، وبعد العشاء لو تطلع في تلك الحارة ما تجد إلا الكلاب ربما تلحقك. وإذا بنا في فترة وجيزة صار المكان منتعش، حتى العامة يقولون والله أن الحارة انتعشت بعدما جئتم، ما رأينا منكم إلا الخير، انتعشوا علميا وانتعشوا دنيويا. وهكذا أينما نزل دار حديث تجد انتعاشه، أصحاب النقل يعملون، أصحاب الدكاكين يشتغلون، أصحاب المطاعم يحصلون، أصحاب الإيجارات يؤجرون. كان الشأن في الغيظة أن صاحب البيت يبحث عن واحد يمسك البيت ويعطيه فلوس حتى يرجع من الغربة ويجد بيته سالما. والآن يؤجرون، بعضه يقول لك أنا ما أجر منك إلا بالسعودي، ما عاد يرضى يأجر باليمني، وبعضه في كل سنة يرفع. انتعشت دنياهم بانتعاشتنا العلمية. فهكذا أيها الأخوة، من أراد الرفعة الدينية والدنيوية ما عليه إلا أن يسلك سبيل العلم. متى كانت صنعاء منتعشة؟ لما كانت بالعلماء منتعشة. متى كانت بغداد منتعشة؟ لما كانت بالعلماء منتعشة. متى كانت دمشق منتعشة؟ القاهرة منتعشة، سمرقند، الترمذ، نيسابور، بخارى، كل هذه البلدان انتعشت بالعلم. فإذا أردت أن تنعش نفسك أو تنعش مجتمعك أو تنعش دولتك فعليك بالعلم، نصرة وتعلما وعملا ودعوة. وابشر من الله عز وجل بالفتح العظيم وبالخير العميم، وابشر من الله عز وجل بما حصل لأسلافك من الرفعة والسلامة والنصر والعز والسؤدد. وهذا الخير الذي نحن فيه يا أخوة لابد أن نحميه وأن نحافظ عليه وأن نحوطه، أولا بملازمة الطاعة حتى يحبك الله، فإذا حبك الله دافع عنك ووفقك وسددك. وهكذا بملازمة الدعاء أن الله عز وجل يوفقك ويهديك ويثبتك ويصرف عنك الشرور والآثام. وهكذا بمجالسة الصالحين، فإن المجالسة تؤثر على صاحبها، فمن جالس الصالحين صلح ومن جالس السيئين فسد إلا أن يشاء الله. وهكذا بالحفاظ على الأخوة، الأخوة إنما المؤمنون إخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا. نعمة عظيمة من الله على أهل السنة، فلنحافظ على الأخوة بالدعاء لأنفسنا جميعا، بالعفو والصفح عن ما يقع بيننا، بالثناء بحق على دعوتنا وعلى حملتها، بحسن الظن بمشايخ السنة وعلمائها وطلاب علمها، مع النصح لمن احتاج إلى نصيحة، والتوجيه لمن احتاج إلى توجيه، وملازمة التزاور، فإن تكثير السواد يعتبر تكثير سواد الصالحين من سيماء الصالحين. ولذلك جاء في الأثر: من كثر سواد قوم فهو منهم. وعلينا عباد الله ألا نفتر ولا نكسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من مرضين خطيرين، يحتاج طالب العلم أن يستعيذ منهما: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. استعذ بالله من هذين المرضين الخطيرين. العجز، قد تعجز عن الطاعة ولا تستطيع أن تقوم بها لضعف بدني أو لضعف علمي أو لضعف مالي أو لضعف أمني أو لغير ذلك من أنواع الضعف، فاستعذ بالله من العجز حتى تتمكن أن تأتي بالعبادة على الوجه الذي شرع الله عز وجل. واستعذ بالله من الكسل، فإن الكسل سيماء المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقد تكون غير عاجز ولكنك آثرت الكسل، وآثرت الدنيا والرغبة فيها، وآثرت النوم، وآثرت غير ذلك على الحفظ والمراجعة والعلم والتعليم والدعوة إلى غير ذلك. عباد الله، الكلام كثير يجر بعضه بعضا، والإنسان يريد أن يتكلم في أمر فيذهب إلى غيره، والبركة من الله. على العموم، الحمد لله الذي يسر لي هذه الزيارة المباركة في هذه الليلة لهذا الشيخ المبارك ولهذه الدار العامرة. ووالله أني نزلت في شعبان لقضاء عدة كانت عندي لأهل المكلا، وكنت حريصا أن أمر بهذه الدار، حريص جدا، لما أسلفت لكم أني عازم أن لا أخرج. وسبحان الله ما استطعت أن أمر حتى السلام، كنت في شغل من الأمر، ورمضان على الباب. والحمد لله، شاء الله عز وجل أن نزوركم، وأن تكون هذه المحاضرة بين مغرب وعشاء، وأن نراكم وترونا. ونسأل الله عز وجل كما ألف بين قلوبنا في الدنيا وحبب بعضنا إلى بعض أن يجعلنا أخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وجزى الله الشيخ أبا بلال خير الجزاء على حسن المقدمة وحسن الظن، مع أننا والله في حال ضعف يعلمه الله، لكن الحمد لله الذي ستر العيوب وأظهر المحاسن ونسأل الله التوفيق والثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.